نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبينوا من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
مفجري التحالف الذين حولوا مدينتها إلى خراب.
لجأ المهجرون الفلسطينيون في أغلبهم إلى غزة.
The Iraqis occupied the city with little opposition.
بانهياره السريع.
وجزء من جهودنا لبناء شرق أوسط أكثر تكامل.
هذا غيض من فيض ما صنعوا ويصنعون وسيصنعون لحياكة ونسج شرق أوسط جديد بقياس مريح يناسب عرض كتفي إسرائيل اللذين يكبران وسيظلان يكبران. أما قرب الولادة فمع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث لم يدخر جهدا لجعل إدارته إسرائيليين وصهاينة أكثر من الإسرائيليين ومؤسسي الصهيونية أنفسهم، فهنا تقبع أغلى بقعة عقار في العالم كما وصفها الرئيس الأمريكي الراحل روزفلت يوما. أما الحرب الدائرة في غزة ولبنان ليست البداية ولن تكون النهاية، لكن الدعوات القديمة المتجددة باتت تصم الآذان لاستكمال رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط والتخلص من كل ما يعكر صفو السيطرة الأمريكية عبر الربيبة إسرائيل. وعلى الرغم من أن مصطلح برنارد لويس الشرق الأوسط الجديد شاع منذ العقد الخامس من القرن الماضي، إلا أن الفكرة لم تكن جديدة أو عابرة، بل هي مخطط لها ومدروسة بعناية منذ أولى رصاصات الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم. نعم، لمن اعترته الدهشة فلتتذكر خيانة مكماهن للشريف حسين بعد اتفاقاتهما ورسائلهما المشهورة. فما كانت وعود استقلال العرب في الشرق الأوسط عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى إلا من أجل استبدال احتلال تركي بآخر غربي أوروبي. ولنا في اتفاق سايكس بيكو مثال يحكي أولى إرهاصات رسم الشرق الأوسط، ومن ثم ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى ترسخ اعتقاد لدى الساسة في واشنطن بناء على فكرة برنارد لويس بأن من يريد أن يسيطر على العالم عليه أن يسيطر أولا على الشرق الأوسط لما تتمتع به هذه المنطقة من موقع جغرافي وما تحتويه من مخزون كبير للطاقة، بالإضافة إلى وجود أهم ممرات الملاحة في العالم. وبالعودة إلى أهم ما ذهب إليه المنظرون الساسة الأمريكيون ذاتهم، فإن السبب الذي دفع برنارد لويس والأمريكيين إلى فكرة السيطرة وإنشاء شرق أوسط جديد هو الحيلولة دون قيام تحالف إقليمي لدول الشرق الأوسط، ما سيؤدي لنشوء قوة عظمى تبسط سيطرتها على الكثير من دول العالم لما تتمتع به من مقومات لنجاح مثل هذا التحالف، الذي سيشكل بالطبع تهديدا حقيقيا لأي قوة عظمى تسعى إلى الهيمنة على العالم.
إن الحرية لا تأتي من خلال العبارات، الحرية تتمثل في عبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية التي تجعلنا أعزاء على الكافرين وأذل على المؤمنين. هناك الحرية، الحرية التي تجعلنا نضرب أمريكا وإسرائيل بيد من حديد،
هذا ما تحتاج إليه أمتنا بكلها، تحتاج إلى الحرية. هذا شيء أساسي بالنظر إلى هويتها وانتمائها ومسؤوليتها. نحن أمة ننتمي للإسلام، المبدأ الذي يقوم عليه الإسلام بكله هو مبدأ تعبر عنه الشهادة بأنه لا إله إلا الله، وأن لا نعبد أنفسنا إلا لله، وأن نتحرر من العبودية لكل الطواغيت. لذلك هذه المسألة ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بانتمائنا، انتمائنا الدين. وكل حالة خضوع للأعداء للطاغوت والاستكبار هي انتقاص وارتداد وتراجع في هذا المبدأ الأول من المبادئ الإسلامية والدينية، وهي على حساب حالة الخضوع لأمريكا والطاعة لأمريكا والإسرائيل، هي تعبيد للنفس لهم وانتقاص على حساب هذا الانتماء. ولذلك المسألة خطيرة جدا، تمس بالمبادئ وبالثوابت الدينية والأسس الدينية.
ليست القوة وحدها من تصنع الإرادات، ولا الجرائم من تحقق الإنجازات، إذ لا أفق لنجاح الرهانات الصهيونية في الضفة الغربية، كما سبق وسقطت في غزة، وقد برهنت ذلك العملية البطولية على حاجز تياسير. هذه العملية برهنت أن المقاومة باقية ما بقي الاحتلال. الإرادة الفلسطينية أكبر من كل المؤامرات والتحديات، حافز للجهاد وليست عائقا أمامه.
أما في الضفة الغربية فالعدو الإسرائيلي يواصل كل اعتداءاته هناك، الاعتداءات بالقتل والاعتداءات بالاختطاف والاعتداءات بالتخريب والاعتداءات بالتجريب. ومع كل ذلك وللأسف الشديد تستمر الحملة التي تسمى بالأمنية، وهي حملة خوف وظلم التي تنفذها السلطة الفلسطينية، والتي قد تجاوزت أسبوعين وشملت القتل والحصار. والشيء المؤسف جدا أن تتورط السلطة الفلسطينية في سفك الدم الفلسطيني وفي تحويل المعركة في الضفة فيما بين أبناء الشعب الفلسطيني.
قد يفاجئك أن تسمع أن إسرائيل تخشى الضفة الغربية أكثر من غزة بكثير. نظرياً وإن كانت مناطق الضفة الغربية متفرقة ومشتتة، أي المناطق الفلسطينية، إلا أنها عملياً تفوق مساحة قطاع غزة بأضعاف. لذلك لطالما سعت إسرائيل إلى فصل هذه المناطق عبر مستوطنات تقطع شرايين التواصل بين مناطق الضفة. هذا بالإضافة إلى أن تعداد سكان الضفة الغربية يفوق عدد سكان القطاع بأكثر من 1,000,000 إنسان، ما يعني من الناحية النظرية تفوق الضفة مساحة على غزة وسكانا، لكن ليس هذا ما يخلق الفارق بين شطري فلسطين، بل أمور أخرى أكثر تعقيدا. لكن قبل ذلك لابد من التذكير بأن لغزة نقطة تفوق على الضفة، وكانت بتواجد معبر بري للقطاع مع دولة عربية وهي مصر، بينما تكاد تكون الضفة محاصرة بشكل كامل. إلا أن هناك عوامل قوة أخرى تخدمها، أي قد تجعل الضفة تتفوق على غزة من حيث الخطورة على إسرائيل، وعلى رأسها الجغرافيا. فطبيعة أراضي الضفة الغربية أشد وعورة بكثير، بل إن غزة لا تقارن بها.
جهز كل واحد عنده بندقية بندقيته، ومن ليس عنده بندقية فليجهز ساطوره، فليجهز ساطوره، ومن ليس عنده بندقية فليجهز ساطوره. يا أبناء شعبنا في الضفة الغربية، قوموا بواجبكم، لا تنتظروا قرارا من أحد، قرارا من أحد. وقد أثبت العمل الفردي أنه ينجح وبصورة متميزة. عمل فردي بس 2-3 كحد أقصى ومحدش يعرف. ولا تكذبوا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولأن العدو عاجز أمام الشعب الفلسطيني ومقاومته رغم فارق الإمكانات، يمدد نتنياهو رحلته إلى الولايات المتحدة أملا في الحصول على دعم مضاعف، وفي البداية معالجة الإخفاق في غزة وتهويد الضفة والتطبيع مع السعودية، حيث تبدو أبرز الملفات على طاولة نتنياهو ترامب. والأخير لم ينتظر ساعة اللقاء حتى سارع إلى الحديث عن إسرائيل الصغيرة حسب تعبيره، مشيرا إلى مخطط توسيع مساحتها الجغرافية، وهو ما يترجم على الأرض بعمليات عدوانية صهيونية تستهدف شمال الضفة الغربية وبتعاون أجهزة السلطة العميلة. والعرب لا يبالون، أسقطت فلسطين بالكامل دفعة واحدة أم بالتقسيط؟ وهم يلهثون خلف الرضا الأمريكي بانتظار الأيام ليعلنوا البيعة لترامب، وله الأمر والنهي ومئات المليارات من الدولارات، عسى أن تبقي لهم تيجانهم ومملكاتهم، ولن تجدوا إلا المكر والخديعة والاستغلال ثم الاستغناء في نهاية المطاف.
بإماءة خاضعة انتظر ترامب أن يجلس نتنياهو، ثم مد يده ليقرب له الكرسي بنفسه كأنه نادل. لم يكن مجرد تصرف بروتوكولي عابر، بل انعكاسا لعلاقة باتت أوضح من أن تخفى.
You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
الرجل المولع باستعراض عضلاته على العرب وإهانتهم والسخرية منهم.
I call the king. I like the king. I said king. We're losing our ass defending you king and you have a lot of money.
يقف خادما مطيعا لنتنياهو متفانيا في إظهار التذلل له على اللوب الذي يقف وراءه ويتحكم في مقاليد السياسة الأمريكية يرضاه. في الأثناء يبتسم نتنياهو مستعذبا عرض الكوميديا السوداء، مستمعا لترامب يردد بأسلوبه الفج حد البلاهة مقولات اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهو الذي يجلد كل يوم في تل أبيب ويواجه بهزيمته النكراء في غزة ويلاحق بتهم الفساد. مشهد الكرسي لم يثر استغراب العرب فقط، بل صدم الأمريكيين المعتادين على عنجهية ترامب أيضا.
توقف الطوفان ولو بشكل مؤقت، لكن مسلسل خذلان ابن سلمان مستمر، وهذه المرة يتجاوز غزة لما يجاورها بحسب ما يصدر من مسؤوليه وإعلامه. السفير السعودي في لندن، أمن إسرائيل في المقام الأول.
And, you know, finding the solution for the Palestinians is important, but we also have to remember there's another side. We have to find a solution that fits the Israelis.
قناة العربية تروج للرواية الأمريكية الخاصة بإعمار غزة.
التصورات خلف الكواليس بدأت لوضع خطة الإعمار، خاصة مع زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل مؤخرا. الخطة استلهمت طريقة البناء الصينية التي تتمثل بتشييد عمارات شاهقة مع شقة سكنية لكل عائلة تقبل السكن الدائم فيها.
أمريكا ستحتل غزة وتبني فيها المشاريع بعد تهجير الفلسطينيين منها حسب تصريح ترامب.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it.
حتى شرط إقامة الدولة الفلسطينية لم يعد يطالب بها ابن سلمان حسب تصريح ترامب.
The Saudis demanding a Palestinian state.
No, they're not. No.
أما إسرائيل فأعلنت عن موافقة محمد بن سلمان لكل هذه الخطط، ونشرت لوحات دعائية في شوارع تل أبيب عن ذلك. فإلى أين يريد ابن سلمان الوصول في تآمره على أهل غزة؟
لكننا نقول للجميع عليكم مسؤولية، الكل عليهم مسؤولية أن يقفوا ضد العدو الإسرائيلي، وأن يكون لهم موقف واضح وصريح ومعلن، لا أن يتعاملوا بالصمت والسكوت والجمود ولا بالتسامح. المقام ليس مقام تسامح مع العدو الإسرائيلي. وأنا كثيرا ما أفكر وأستغرق في تفكيري في حالة من التعجب والاندهاش عن التسامح العربي والإسلامي من معظم البلدان العربية والإسلامية، من معظم الأنظمة العربية والإسلامية، التسامح الكبير جدا تجاه الإسرائيلي والأمريكي. وهم ليسوا أهل تسامح لا فيما بينهم ولا تجاه بعضهم البعض. يعني المقدار والمستوى من التسامح من جهة الأنظمة العربية ومن جهة كثير من القوى والجماعات والتيارات تجاه الأمريكا الإسرائيلي هو فوق ما يمكن أن يكونوا متسامحين به حتى مع آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وشعوبهم وإخوانهم وأصحابهم وأقاربهم. هم يتسامحون مع الأمريكي والإسرائيلي ليفعل كل ما يشاء ويريد، وفي كل شيء يتسامحون معه، في كل شيء يتسامحون معه ليقتل، ومهما قتل هم أولئك الذين يتسامحون ويسكتون ويتغاضون. غفر لك، على حسب المثال العربي، يعني مسموح لتفعل كل ما تشاء وتريد. يتسامحون معه مع كل ما يظهره من العداء، يحتل الأرض. كثير من الناس لن يتسامح مع أخيه من أمه وأبيه لو أنه يريد أن يأخذ أرضا عليه. يتسامحون معه فيما يوجهه ضد دينهم، ضد كرامتهم، ضد كل شيء.
لا يختلف الأمر كثيراً لدى أوساط المرتزقة في الداخل عن وضع ممالك ومشيخات الخليج، فمرتزقة الداخل قد وضعوا رهاناتهم على بلطجية ترامب في تكرار للخطية وانكشاف متجدد للخيانة، وذلك ما بات واضحاً لدى المواطنين في المحافظات المحتلة، وقد وجدوا أنفسهم أمام مجموعات من اللصوص المستأثرين بالقرار والثروة، خدمة لأجندات أمريكية وأدوات إقليمية، يفرحون لفرح أمريكا ويغضبون لغضبها. وقد عمدوا مؤخرا على قتل الشاعر الحطام من أبناء قيفة بعد تعذيب لأكثر من أسبوعين في سجون مأرب، ولا ذنب له سوى الاحتفال بانتصار غزة، ورفع شعار الموت لقتلة أطفالها ونسائها، معبرا عن ذلك بعفوية المسلم العربي، دون أن يخطر في بال أحد أن تلك جريمة عقابها القتل بالتعذيب.
حين يحضر اسم اليمن يستذكر العالم عظمة موقفه المساند لغزة، بحكم الدين والعروبة والقيم والأخلاق والإنسانية. فاز اليمن في امتحان غزة، الشعوب من تشهد بذلك وليست الأنظمة.
قول الصريخ اليمنية،
والله إنهم سندنا يا راجل.
مين هم؟
هم اليمن، والله سند اللي وقف ورانا على الحرب، سند
بيت حنون لكل فلسطين. تحية لليمن، تحية، هي اليمن، هي الأم.
خلي البحر الأحمر أحمر، خلي البحر الأحمر أحمر، خلي البحر الأحمر أحمر، خلي البحر الأحمر
أحمر. في لحظة الحرجة تميز موقف اليمن، وقد سقطت الغالبية المسلمة في جريمة الخذلان.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
يا الله سدد يا رب.
ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
اليمن ما هان عليه يشوف الشعب بنداس وبتهجر وبتضمر.
شوفوا المساحة ما بعدها بيننا وبين اليمن، بين إسرائيل وبين اليمن. شوفوا الشرق الأوسط كله كيف ساكت، واليمن حركته كله. يا هيك الزلم يا بلاش، وين العالم؟ وين النخبة العربية؟ وين حكام العرب؟ تعالوا شوفوا اليمن وشوفوا المساحة اللي بيننا. الله يسعد دين اليمن وأهل اليمن والحوثيين. شباب شو بتقول إلى اليمن؟
الله يحييك.
أنتم لستم وحدكم.
موقف بهذا الوضوح لا تعمى عنه العيون عدا تلك التي فقأت بصرها وبصيرتها ونظرت بالعين الأمريكية والإسرائيلية. جزء من تلك الفئات تتواجد داخل اليمن وقد يثير استغراب الملايين من العرب، لكنها الحقيقة المرة.
كما نجدد في هذا المقام موقفنا الرافض لممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي فاقمت من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بلادي والمنطقة، وقادت إلى عسكرة بحارنا ومياهنا الإقليمية.
تلك فئات قاتلت ضد بلدها منذ سنوات ولا تزال، وضعت نفسها كأداة في خدمة السعودية والإمارات لتصب في خدمة الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. وقفت أطراف المرتزقة في حالة من التخاذل أمام حرب الإبادة في غزة، وستأتي الشواهد لتثبيت أنها كانت أقرب إلى الصهاينة وأبعد عن شعب فلسطين. تتكشف الحقيقة منذ سنوات، وقد وصلت بعض أطراف المرتزقة إلى الترحيب بالتطبيع.
ولكن إذا فتحنا وبقي معنا دولة ذات سيادة ممكن نطبع، هذا مسألة واردة. يعني عندما نكون عندنا عاصمة بعدن تخص الجنوبيين والجنوب العربي ذات سيادة كاملة، من حقنا أن نعلن التطبيع وبشكل كامل، وهذا لا يعني حقا سيادي لنا بإذن الله تعالى.
الشق الآخر من المرتزقة عمل ولا يزال على الترويج لما يسمى بحل الدولتين ضمن مسار تطبيعي تقوده الرياض تحت يافطة قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة معترف بها لإسرائيل.
لفلسطين مكانة خاصة في قلوب اليمنيين كما هي كذلك لدى جميع العرب. إن نرى حل الدولتين علاجا ناجعا لأزمات المنطقة المستعصية.
هناك مشروع إيراني تخريبي في المنطقة، وهناك مشروع أيضا تقود المملكة العربية السعودية ودول المنطقة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وغيرها من الدول العربية والتي تتبنى المبادرة العربية للسلام.
لهذا فإن أفضل وسيلة لمكافحة أغراض إيران الخبيثة تأتي عبر إقامة السلام. سلام يشكل قاعدة لتحالفات إبراهيمية أوسع، منها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركات إسرائيل في السلام حاليا وكل من يختار درب السلام.
وهذه حالة غريبة جدا. إسرائيلي الذي ينظر إليه المرتزقة بإكبار بأعظام والذي يرجفون لأجله ويهولون لأجله، هو بنفسه يأمل منهم أن يفكوا عنه ما هو فيه من المشكلة وأن يقفوا هم لحمايته. والحالة بالنسبة له ولهم كما يقال في المثل اليمني، سقط مورم على منتفخ.
يا كبروا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
أنا راشد عروي عيسى الحطام، لقد قمت بتصوير بث مباشر وأنا وتنزيله على صفحتي الشخصية عبر التواصل الاجتماعي، وأنا أردد الصرخة أنا ومجموعة من الشباب في شارع صف واحد مألم، وتم ضبطنا وذلك في الموافق يوم الأربعاء 15/1/2025.
تخيم على منطقتنا سحابة مظلمة ممتدة من الغرب نحو الشرق، ثمة إيقاع سريع لإغراق شعوب أمتنا بالفوضى. أمريكا تلوح بتكرار تجربة الإبادة للهنود الحمر مع قطاع غزة كجزء من تفكير أمريكي دموي إجرامي خارج الصندوق، كما يقول وزير الحرب الجديد في البنتاغون. على أنقاض ودماء حياة الغزيين يمكن أن تنشأ ريفيرا الشرق الأوسط بوصف المجرم دونالد ترامب، ومن هنا تمنع عن الغزيين متطلبات الإغاثة والإيواء، وهم على مختلف الصعد يواجهون تحديات هائلة وتعقيدات متشعبة في أعقاب 15 شهرا من عدوان غير مسبوق صمم أن يصبح معه سكان غزة وسكان القطاع دون أي مقومات الحياة البسيطة وخدماتها الأساسية. فيما تتوالى ردود الفعل العالمية تجاه مخططات ترامب نتنياهو، يراقب هؤلاء ردود فعل أصحاب الأرض المحاصرين في مصيدة موت. سارع معها وزير حرب العدو للحديث عن خطة تسهيل الرحيل الطوعي أمام سكان غزة، فيما سبق وقال هؤلاء كلمتهم وعبروا عنها بطوفان العودة، وما يزال صدى فعلهم يملأ الآفاق ويخبر العالم أن الفلسطيني مسكون بالحق، بحق العودة لا بالهجرة عن أرضه.
فجر يوم جديد لغزة، بهذه العبارة وصف بعض الإسرائيليين خطة ترامب. نتنياهو قال إنها رح تغير التاريخ والشرق الأوسط. تحت عنوان الإنسانية قرر ترامب بكل وقاحة تهجير أكثر من 1.5 مليون فلسطيني من أرضهم بحجة إعادة الإعمار. إعادة إعمار غزة بحسب سمسار العقارات الأمريكي بدها بحدود 15 سنة وما رح تكون منطقة صالحة للسكن. رح ينتشر الجيش الأمريكي فيها وينظفها من مخلفات الحرب، ورح يتم تدمير كل شيء بغزة لترجع تتعمر من جديد. كرمال هيك ترامب بده يهجر سكان غزة شيعة مصر وشيعة الأردن، وقال إنه ممكن دول تانية كمان تشارك بعملية التهجير. طموح ترامب مش بس تأمين حدود الكيان الإسرائيلي، طموحه اقتصادي. الموقع الجغرافي اللي بتتمتع فيه غزة بيعتبره ترامب موقع سياحي بامتياز، وبده يحول قطاع غزة من أرض مقاومة ترفض الرضوخ إلى ريفيرا الشرق الأوسط ببناء مواقع سياحية على شط غزة. بنفس الوقت ممنوع يكون في وجود لأي حركة مسلحة داخل القطاع، يعني القضاء على حماس سياسيا وعسكريا. هذا الهدف اللي ما قدرت إسرائيل تحققه بسنة ونص حرب اجى ترامب ليقدمه بشحنة ألم لنتنياهو. نتنياهو اللي كان واقف مثل الطاووس خلال المؤتمر الصحافي مع ترامب أخذ ضوء أخضر بالعودة للحرب في حال رفضت حماس خطة ترامب للسلام. بيبقى السؤال للدول العربية اللي بده يحملها ترامب أعباء التهجير والتوطين، تكاليف بناء منازل جميلة للفلسطينيين ومش مخيمات. هل رح يرضخوا أو رح يترحموا على القادة العرب اللي استشهدوا لمنع تهجير سكان غزة وتوسيع إسرائيل؟
مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة مريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال بتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش في مصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي بس بالحقيقة أنت مش لها توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتو بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتو بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.
ترامب الرئيس الأمريكي بقول لك لا خيار أمام الفلسطينيين في غزة إلا التهجير، إيش بتقول له؟
أنا بقول له يدور حاله، يهجر حاله لحاله. أنا صامدون، لم يبقى أي واحد مش هنطلع من هان. الدار انهدت، الولاد ماتوا، واحد مش هنطلع من هان. يقول اللي يقوله.
هذه رسالتك له؟
رسالة سأله له يدور حاله. ومين هو ترامب؟ بن آدم زيه بقدرش يعملش إلا الله يكون رايد فيه. إذا الله رايد أننا نرحل بنرحل، أما عن طريقه مش رحلين. لو لم يبقى واحد هنا فلسطيني في الأرض وين نروح؟
انت وين بيتك؟
البيت هاي المهدوم هذا، اربع طوابق.
اربع طوابق انهدمين؟
انهدمين اربع طوابق وحصلين اثنين، وإلي 50 سنة بشتغل عشان بنيت الدار.
وإيش بتسوي الحين هنا؟
الحين قاعد أنا ناطر المنطقة، عملت خيمة عشان أقعد فيها أنا وأولادي. وين نروح؟ لا إنه أرض ولا إنه أي حاجة.
قاعدين
صامد. قاعد أنا صامد، مش هتحرك من العريشة هذا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. والحمد لله.
يسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا الدكتور علي المعنقي، الباحث في الفكر اللغوي والديني ومدير مركز الشباب. مرحبا بكم دكتور علي.
مرحبا بك. أهلا
وسهلا سيدي الكريم. بداية، وفقا للمجريات والأحداث التي تمر بها هذه الأمة من التخطيطات الترامبية، من التخطيطات في التهجير، في تقسيم الأرض العربية المقدسة، تهجير الناس، والحديث عن تقسيم الأرض العربية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وفق مخططات ترامب، وفق مخططات صهيونية في توسيع إسرائيل الصغيرة حسب قول ترامب، يشتيوس إسرائيل الصغيرة حسب زعمه وحسب قوله. هناك مخططات أمريكية صهيونية لتهجير أصحاب الأرض وأصحاب الحق وتوسيع كيان الكيان المسمى إسرائيل. كيف تقرأ المشهد الصهيوني الأمريكي ومخططاته في توسيع ما يسمى إسرائيل؟
مرحبا بكم، أنا سعيد للحديث معكم، شكرا لكم على الثقة وعلى هذه الاستضافة. شكرا لكل المستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الناظر الفكر اليهودي وأيضا الأيديولوجيا الصهيونية العالمية هي فكرة رؤى تدوم على التوسع وعلى الاستغلال وعلى الاستبداد، وعلى أن الحق الإلهي كما يدعون هو لهم. فهذه الفكرة هي فكرة دينية بالأساس، وهم يستندون إلى نصوص توراتية محرفة تسعى إلى استغلال الإنسان وحتى استغلال اليهودية نفسها يعني. فمن هذا الباب هم يسعون إلى هذا المعنى. وربما من قرأ كتاب الشيطان يحكم العالم الذي ألف عام 1932 يدرك أفكار الصهيونية العالمية وأطماعها وعلاقتها أيضا بحكام الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المعنى هو معنى استند على رؤية كما يسمونها رؤية دينية إذا صح التعبير، وإلا فليست دينية، هي محرفة، كما تستند إلى رؤية بشرية علمانية تسعى إلى استخدام الإنسان واستغلال الإنسان. كانت فلسطين لأنها أرض للأنبياء ومباركة، كانت محط أو لنقول أرضية خاصة لتنمية هذه الفكرة السلبية السيئة التي أساءت إلى الله سبحانه وتعالى وأساءت إلى الإنسان. أما بالنسبة لتصريحات ترامب فهي تصريحات، لأن الأمريكان هم براجماتيين في الحديث، فتصريحاتهم يعني كما في توصيف السياسة الأمريكية هي عمل المنشار إذا صح التعبير، لأن المنشار يعمل عمله ذهابا وإيابا. فتصريحات ترامب في محاولة الحديث عن التهجير، الحديث عن إعادة استيطان الأمريكان لغزة، هو من هذا الباب. إن تمكنوا من ذلك، من التهجير، وتمكنوا من الاحتلال، فبها ونعمة. وإلا فهم يريدون، يبدو كما هم في عادتهم يريدون الخطابة، لأن السياسة الأمريكية بدأت تستند إلى هذا المعنى. السياسة أن تطلب الأهم وهي تريد المهم، أو تطلب الأخطر وهي تريد الخطير. فسياستها ربما هي تسعى لأن يكون في غزة حكم دولي أو عسكرة دولية أو عسكرة عربية ممن يرتضون، يعني ربما ما يجري خلف الكواليس هو محاولة أن يزرعوا في غزة هذا المعنى، معنى العسكرة الدولية، يعني لأن أمريكا يبدو هي لا تريد بالذات احتلال غزة إلا إذا أرى إلا إذا يعني صفى لها الجو، وإلا هي تريد الخطة في الأساس، هذا على ما أظن من خلال دراسة سياساتها في العالم. فهي تقدم الأهم، وفي الحقيقة هي تريد المهم، يعني تقدم القضية الأخطر لكنها تريد القضية الخطرة، يعني الأخف منها، وهي عسكرة غزة للقضاء على المقاومة كما فعلت في لبنان، لأن لبنان هو حدث في هذا الحدث، يعني اليونيفيل في لبنان هو كان وفق هذه السياسة، ولذلك الإسرائيليين استفادوا من هذه العسكرة الدولية للبنان، استطاعوا أن يحصلوا على معلومات حزب الله، واستطاعوا أن يخترقوا منظومته منظومة الهاتف، واستطاعوا أن يصلوا إلى القيادات الكبرى في حزب الله. هذه إشكالية كبيرة في معرفة الذهنية أو كيف يفكر العدو. هو عندما قال مثلا في عام 2006 أنه يريد أن يزحزح حزب الله إلى الجنوب الليطاني، ثم دارت السياسة لأن يكون هناك قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وعبر هذه القوات استطاعوا أن يصلوا إلى القيادة العليا في حزب الله وإلى ضربة البيزر. يبدو أن ما يجري في غزة الآن هو في إطار هذا النوع من السياسة، محاولة العسكرة الدولية لغزة وإيجاد جيش يحكم غزة، سواء كانوا من العرب الموالين لهم أو كانوا من قوات الأمم المتحدة. في هذا الإطار يمكن قراءة تصريحات ترامب، لأنه كما قلنا يعني هي سياسة المنشار، إن أمكن بالذهاب الحصول على التصريح، وإلا على الأقل يحصلون على مرادهم في عملية الإياد كما يقال.
صحيح. أيضا سيدي الكريم، المدعو أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، ممارسات الإرهاب، وهنا لدينا تقارير كثيرة، أرقام ومآسي، تفجير مدينة الصدر في 2006، تفجير الحلة في 2005، تفجيرات سوق الصدرية في 2007 في العراق، وفي بغداد في 2004، وتفجيرات كربلاء والنجف في 2004 أيضا، وأكثر من 70 شهيد و190 جريح، وكلهم أرقام، يعني 130 شهيد، 202 شهيد، 109 شهيد. أحمد الشرع وزيارة للسعودية، ويدخلوها الكعبة يطوف بها، ويدخلوها داخل مبنى الكعبة نفسه، وزيارة لتركيا، هذا الرجل الذي كانوا بيطالبوا به باعتباره زعيم إرهابي وحقهما جيناكم بالذبح، هذا الذي كان سيأتي بالذبح كما كان يقول هو ومن على شاكلته، داعش والقاعدة وأخواتها، جيناكم بالذبح. تساؤلات كثيرة من هنا وهناك، وتملأ مواقع التواصل الاجتماعي أيضا من زيارة أحمد الشرع المعين، أمريكيا ربما أو إسرائيليا أو يمكن تركيا أو سعوديا في سوريا، زيارة للسعودية وتركيا في هذا التوقيت، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ وهناك الكثير من المواقع الإخبارية من هنا وهناك تتحدث عن زيارته والهدف منها والغرض منها، كيف تقرأ زيارة أحمد الشرع إلى السعودية ومن ثم تركيا؟
نعم سيدي، طبعا هذا هو في السياق، القضية في إطار الخطة التي تتجلى نتائجها اليوم، هي بدأت بعد حرب تموز 2006. بعد حرب تموز 2006 كان التفكير الأمريكي، لأن كان القضية هي قضية أنه يمكن عبر العلمنة أن يلجوا إلى العالم العربي وأن يسيطروا عليه، لكنهم أحسوا أن الحس الديني لدى المسلمين في البلدان العربية هو حس ربما لا يقبل بهذا النوع من العلمنة التي كانوا يريدونها على غرار العلمنة الفرنسية. فبعد 2006 وحرب تموز وهزيمة إسرائيل أعادوا الخطة التالية التي تحدث عنها منظروهم من قبل، وهو كانت فكرة ضرب القداسة، كانوا يطلقون عليها هذا المعنى. ضرب القداسة هذا كانت تعني أن فكرة المقاومة، فكرة ضرب المسجد الأقصى، تهوين المقدسات لدى المسلمين. وكان من أهم تهوين المقدسات لدى المسلمين هو هذا، أن مقاومة المحتل تصبح أمر هين، يصبح أمر طبيعي، ولذلك يمكن التطبيع معه. المسجد الأقصى يحول إلى أي مسجد عادي. الشخصيات الدينية المقاومة للإمبريالية الأمريكية كانت أيضا في هذا المعنى، وأيضا تحويل الخصم من الإسرائيلي إلى الإيراني عبر التحريض الطائفي والمذهبي،
وعبر هذه الأدوات أيضا.
التحريض الطائفي والمذهبي كان خطر جدا، واشتغلوا عليه من يومها من عام 2006 بشكل كبير جدا، وإلا كانت فكرة مطروحة في أدبياتهم من فترة سابقة يعني. استطاعوا من خلال هذا النوع من الضرب على بؤرة الطائفية والمذهبية، استطاعوا أن يوجدوا هذا المعنى، ولذلك هم أوجدوا دولة داعش. طبعا داعش هذه لو لاحظنا الإذاعة البريطانية بي بي سي، هي لم تكن أو لم يذكر يبدو في مصطلحاتها كلمة داعش، وإنما كانت تقول الدولة الإسلامية في العراق. التركيز على الإسلامية كان مهم هنا جدا، لكي يوجدوا دولة إسلامية ودولة يهودية في فلسطين ودولة بهذا المعنى، ويصنعوا هذا الفكر الخبيث من القضية. طبعا الشرع هو أحد تجليات هذا المشروع، لأن الشرع هو أحد الشخصيات الذين ربما لا تعرف أنسابهم على حسب الاستطلاعات الكثيرة. هو تم اعتقاله، إذا صح التعبير، أنه كان اعتقالا لدى الأمريكيين. جلس لدى الأمريكيين فترة من الزمن، ثم أخرجوه ليقوم بوظيفة معينة كما هي وظيفة بعض الدول. طبعا هناك دول الوظيفة إذا صح التعبير، مثل الإمارات، مثل قطر، مثل هي دول ذات وظيفة. كذلك هم أرادوا لسوريا أن تكون دولة ذات وظيفة أيضا في هذا الإطار الذي يريدون أن يروجوا له في عالمنا الإسلامي، والذي يسعى أيضا إلى أن يطبعوا هذا المعنى الصهيوني الخبيث، وأن يجعلوا المجتمع هو دولة بلا هوية. ولذلك كانت صفقة القرن في أساسها هي تعني هذا، ضرب المقدس، أنه لم يبقى قداسة للدين، لا يبقى قداسة للهوية، لا يبقى قداسة للوطن، لا يبقى قداسة للأمة، تصبح الدولة هي مجموعة من الشركات العاملة. ولذلك حديث ترامب عن غفيرة غزة هو حديث في هذا الإطار، وتحويل المجتمع العربي إلى شركات، كما على غرار الموجود في الإمارات، يعني مجموعة ديانات، مجموعة تجار، مجموعة ليس بينهم أي علاقة دينية ولا علاقة فيها نوع من القداسة. فالشرع هو في هذا الإطار، يعني هو رجل وظيفة، يريدون أن يصنعوا منه دولة وظيفية تكون بهذا المعنى. ولذلك هو أثارني مقدمة الصحيفة اللبنانية عندما كتبت استحيتها، أنه عندما التقى الشرع ميقاتي سأله هل كان السادات على خطأ، يعني الشرع بيسأل ميقاتي هل كان السادات على خطأ، فيقول ابتسم ميقاتي، فكرر عليه السؤال، ثم قال الشرع لو كنت مكانه لفعلت مثل ما فعل. هذه هي بدايات التطبيع أو بدايات صناعة دول الوظائف. وصناعة القيادات يا أخي العزيز هي رؤية أمريكية، يعني عندما تدرس القادة العرب الذين تعلموا في أمريكا والذين صنعوا في الجامعات التي تهتم بالسياسة الأمريكية، ميركل كانت أحد هذه القيادات، محمد راشد كان أحد هذه القيادات، تميم هو أحد هذه القيادات، ملك المغرب هو أحد هذه القيادات، عبد الله ثاني كانت له دورات مكثفة في هذا المعنى، محمد بن سلمان كانت له دورات مكثفة في هذا المعنى. فأمريكا هي تحاول تصنع قيادات، سواء كانت قيادات علمانية كما هو في بعض الدول مثل الإمارات، أو قيادات دينية كما هو إذا صح التعبير أنها دينية كما هو في حالة الشرع أو في إطار تنيم وما له وتركيا والإخوانية هذه. فهي دول الوظائف هذه لصناعة أو لتبيئة الرؤية الصهيونية، رؤية الصهيونية العالمية في مجتمعنا وفي عالمنا. والصراع كبير بالنسبة للأطر العالمية ولضرب المكدسات لديها.
نعم، بعد التطبيل الأمريكي والسعودي والإسرائيلي والإماراتي لأحمد الشرع، مرتزقة الداخل سيد الكريم يعني فرحوا واستبشروا بزيارة أحمد الشرع إلى السعودية وإلى تركيا، ويناشدون أحمد الشرع أو يناشدوا من هم في فصائله أنه وترديد أسطوانة مشروخة دائما ما كان يرددوها صنعاء بعد دمشق، بالذات بعد الزيارة، هذا زيارة الشرع للسعودية وتركيا، مناشدات من المرتزقة لإرسال دواعش لدعمهم لتحرير صنعاء حسب قولهم. إلى أي مدى يعني هل أحمد الشرع يعني وجده علاقات بأمريكا وبإسرائيل بإدخالهم إلى إسرائيل إلى سوريا؟ هل سيلتفت إلى مرتزقة المرتزقة اليمنيين؟ يعني قالوا لنعيش لحظة النصر للتخلص من المد الإيراني والتخلص من هذا ما بيدار في وسائل التواصل الاجتماعي، للتخلص من الحوثي والانتصار لليمن وضرب المد الإيراني والشيعي والرافضي، هكذا مسميات. كيف تقرأ هذه الزاوية وهذه النظرة من مرتزقة الداخل الذين ينادون الخارج من ضمنهم أحمد الشرع لإرسال دواعش لتحرير اليمن من اليمنيين؟
هذه من العجائب التي تدار. طبعا إذا عدنا بتفكيرنا إلى فترة بداية محمد بن سلمان وعلاقته بتركيا، في الحقيقة العلاقة بتركيا ربما تظهر في السطح أنها متوترة، لكنها في إطار هذا المعنى هي متحدة. عندما لو تذكرون أستاذ العزيز مؤتمر أستانا، هذا المؤتمر هو جمع قادة العالم الإسلامي وأيضا علماء المسلمين، إذا يعني العلماء الموالين للسلطات يومها، وكان كان بيدور الحدث في السنة على الوقوف في وجه الوهابية وأيضا الوقوف في وجه الإخوان وأيضا الوقوف في وجه الشيعة. يعني كانت هذه العناوين الثلاثة هي العناوين مركزية جدا، لكن بالنسبة للإخوان هم أطروها بإطار سياسي أو يعني في إطار الإسلام السياسي. والعجيب أن تركيا متفقة مع السعودية في هذا المعنى، وهي من باب وهي من جهة تدعم الإخوان، اليد الوسيطية إذا صح التعبير، ليس الوسطية، اليد الوسيطية التي تمسك الصهيونية بيد وتمسك الإسلاميين بيد، هذا معنى يريده الأمريكان، تريده الصهيونية العالمية. طبعا أحمد الشرع في محاولة صناعة مقدس جديد، زيارته للحرم، زيارته هذه الأفكار، هو ذكرني بزيارة الحجاج لمكة عند عدم قتل ابن الزبير فيها وذبحه هناك. فبيستغرب يعني هم يريدون صناعة مقدس، وهذا القضية التي ذكرتها سابقا، ضرب المقدسات وصناعة مقدسات أخرى. هذه المقدسات الأخرى منها مثل قيادة أحمد الشرع، ولذلك الإنجازات الكبيرة التي يحاولون دعمه لإنجازها، هذا ما يريد أن يروجون له في الواقع الإسلامي. ولكن في الحقيقة من المؤسف أن إخواننا اليمنيين الذين نعتز بيمنيتهم أن ينطلي عليهم هذا التفكير الخاطئ. نحن ما زلنا نثق بأن العقل اليمني عقل راشد، ولم تنطلي عليه هذه الترهات ولا هذا التكليف المزير ولا هذه الرؤى الخاطئة المنحرفة. طبعا كثير من الشباب اليمنيين الذين ناصروا العدوان هو الذي أبعدهم عن الحقيقة هو كثرة التدجيل وعدم التفكير في واقعية الأمور. ولذلك نحن ندعوهم إلى التفكر، إلى العقلانية، إلى الوعي، إلى الإدراك، إلى البصيرة، لكي يدركوا هذا الخبث المبطن الذي حدث أيام الإمام علي عندما رفع عمرو بن العاص المصحف على الرماح. ولذلك كثير من في صف الإمام علي 30,000 إنسان، يعني أكثر من 30,000 انحرفوا عنه وقالوا لا حكم إلا لله، إنها كلمة حق يراد بها باطل، لم يستجيبوا. نحن نهيب بعقول الشباب اليمني، بعقول اليمنيين، بعقول القيادات الكتلية، المثقفين، المفكرين، الأساتذة، أن يتوقفوا قليلا بالتفكير. إن الشرع الذي سمح لإسرائيل بأن تضرب منظومات الدفاع الجوي كلها وطائراته في مجموعة ليالي ثم يذهب إلى تركيا ليقيم معها علاقة واتفاقيات في الدفاع الجوي، هذا أمر سخيف جدا. كان لديك من القوات ما تحمي به بلدك، لم تكن بحاجة إلى تركيا لو كنت صادقا. فإشكالية صناعة القضايا مقدسة في أنظار الناس وأنها ملهمة وأنها يمكن أن تنجز، هذا خواء وكالبالون طبعا ينفجر بسهولة. صحيح أنه يشكل بعبع في الواقع أو يشكل حيز من الفراغ يستطيع، لكنه ينفجر بسهولة. ما سيحدث هو ذكرني بآية لكتاب الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا، سيأتي النصر إن شاء الله. والأمل كبير بالله وبالمجاهدين وبالواعين وبالمثقفين وبالإعلاميين أمثالكم في نشر الحقيقة، في نشر الوعي، لكي يدرك الناس هذه المعاني التي يجب أن يدركوها بعمق. لأن التصريح خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تصريح رهيب في العقلية.
صحيح صحيح،
يعني يصنعوا نوع من العقليات المسطحة التي يعني كالوجبات السريعة إذا صحت هذه،
نعم،
ولكنها زائفة وشبهات يعني قريبا يمكن أن تنجلي وأن تتكشف صفتها وسلبياتها و مساوئها على واقعنا الإنساني والإسلامي واليمني. إن شاء الله يكون خير
بإذن الله. إذن الدكتور علي المعنقي، الباحث في الفكر اللغوي والديني ومدير مركز الشباب، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام، برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
رعاك الله أستاذي، وشكرا لكم، عافاكم الله.
مع الله. مع الله.
النهاردة وزير خارجية التركي راح للجولاني، هم اللي مرتبين ومظبطين وصناعة وكل الكلام ده.
بوق السيسي أحمد موسى يفقد صوابه بسبب لقاء فدان والشرع.
مش أول مرة يقابله وزير خارجية تركيا، النهاردة بيقابل الجولاني ويقابل شايف حضرتك الناس ولبس النهاردة كرافتة أول مرة. الجولاني النهاردة بيقدموه، ما هو تبدأ الأول ببدلة عسكرية ثم مش عارف إيش ثم لحد ما تيجي النهاردة يقدمه، وبعد شوية ممكن يحلى دانه. أنا بقول لكم ممكن بعد شوية يحلى دانه، الخطة كده، خفف شوية وبعدين احلى دقنك. هذه صورة مزيفة، وهذه صورة غير حقيقية، وهذه صورة تستهدف الدول والشعوب العربية وإسقاط الدول اللي قدامنا ده. لا يمكن أبدا، هذا أمر جلل، أمر خطير، مفيش إرهابي بيتوب، محدش يضحك عليك.
وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.